بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم ورحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، أحد تلاميذ سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياك الشيخ عبد العزيز، وحيا الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، حياكم الله. صاحب الفضيلة، يعني تابعنا ما بثته وسائل الإعلام من حادث أليم في الكويت، وما حدث في تونس أيضا، وما حدث قبل ذلك هنا في المملكة. هؤلاء الذين يحاولون إثارة الفتنة، ويعني يغيظهم الاستقرار الذي تنعم به بلادنا ولله الحمد، وبلاد الخليج كذلك. ثم أيضا يا شيخ، يعني نريد أن نقف مع ما يتعرض له إخواننا كذلك في العراق يا شيخ، من إبادة جماعية إخواننا السنة، وكذلك ما يتعرض له إخواننا في سوريا من إبادات للمدن والقرى بأكملها يا شيخ. تعليقكم حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فليس هناك شر وبلاء إلا بسبب مخالفة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الغزوات إذا أرسل الجيش أوصاهم بوصايا، حتى الشجر المثمر، الشجر النافع لا يجوز أن يقطع، ولا يجوز أن تقتل امرأة، ولا أن يقتل وليدا، ولا أن يقتل عابدا في صومعته يتعبد، ولا أن يتعرض الناس لأماكن العبادة بالقتل والتدمير مهما كان. ولهذا كل شر وبلاء في مخالفة الشرع، لكن هناك وقفات لا بد منها.
نعم.
إذا أردنا أن نصل إلى الحقيقة.
نعم.
ونصل أيضا إلى العلاج إن أردنا.
نعم. نقفها يا شيخ.
أول هذه الأمور، يجب أن نعلم أن الإرهاب، هذا المصطلح ليس خاص بأهل الإسلام، يعني من ينتسب إلى أهل الإسلام.
نعم.
الإرهاب موجود حتى في دول كفرية، وإبادات موجودة وتفجيرات موجودة في بلدان من فجر.
نعم.
لا يمت إلى الإسلام بصلة، لا من قريب ولا من بعيد. هذا واحد. إذن كون كل شيء يرمى على أهل السنة والجماعة، حتى ولو كان الشخص ينتسب إلى بلد أو ينتسب إلى فكر انتسابا، فهذا لا ننظر إليه، لأن هذه أمور فردية. نتكلم عن أمور منهجية تقعيدية جماعية.
نعم.
ولهذا الآن ما يحدث في دول العالم لا يمكن أن يربط هذا بمسألة الإسلام، إن هذا وقع من المسلمين أو وقع أبدا. هذا يقع الآن الإرهاب في عدة بلدان منذ دهر، ومع هذا لا يرتبط أحد منهم بالإسلام، لكن هناك أسباب جعلت مثل هؤلاء يفعلون هذه الأمور. هذا واحد. الأمر الثاني، أن المشكلة الآن أي شيء يقع على المسلمين، أول ما يتهم أهل هذه البلاد. ولهذا أنا قرأت في بعض التغريدات
وبعض.
هذا هو الوهابية، هؤلاء كذا وكذا وكذا، هذه هي مناهج المملكة. هذه نقول الآن، هذه المناهج التي تدرس في هذا البلد، من تعلم هذه المناهج؟ رأس الهرم اللي هو الملك حفظه الله درس هذه المناهج، ولي العهد، ولي العهد، الوزراء، القادة، العلماء، الدعاة، سائر الناس. ومع هذا عشنا حقبة من الزمان لم نسمع إراقة الدم حتى وإن كان يخالفون في المعتقد. يعني مثلا عندنا الشيعة موجودون في المنطقة الشرقية من قديم، ومع هذا بعض الناس لا يعلم عنهم شيئا، لأنه يرى جيران ويتزاورون وفي وظائف وفي مدارس وفي ما هناك شيء، ولا تسمع شيئا من ذلك من سب أو شتم أو إراقة دماء أبدا. وهذا نعم تنعم به كثيرا.
صحيح.
وهذا الشيء وش السبب؟ لأن منهجنا وطريقتنا وما دل عليه الشرع أننا لا نظلمهم، لا يظلم هؤلاء أبدا. ولهذا عاشوا مع الناس في خير، وحتى في العراق عاشوا مع أهل السنة في خير وفي جميع البلدان، لكن جاءت أسباب. هذه الأسباب دائما أي فكر لا بد أن يتطرف هناك فكر آخر. يعني الآن قبل ثورة الخميني ما كان هناك شيء بين شيعة وسنة بما هو حاصل اليوم، لكن اليوم العبادة لأهل السنة على أوجها. الآن ما يحصل في العراق، يعني قبل أيام مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذهب الضحايا قرابة 70، ومع هذا لا بواكي لهم، ولا سمعنا مثل ما سمعنا ربع ما يحدث حينما يقتل أحد من الشيعة في الحسينية. لا شك أن هذا مرفوض وهذا مرفوض، لكن أنا قصدي أنه لا بد من التوازن. يعني الآن إذا وقع شيء في الحسينيات من قتل لا نرضاه أبدا، والله ما نرضاه ديانة، لأن هذا لا يجوز ومهما كان. لكن تجد أن أهل السنة يتسابقون في التنديد ويتسابقون في الإنكار، وهذا حق. وبل أن بعضهم في المملكة لما حدث في القديح وفي الكويت الآن تبرعات بالدماء. هذا من يفعل هذا؟ نحن ما نفعل هذا إن أقلية وهم أكثرية حتى نقول نفعل من باب المجاملة. أبدا، بل نحن الأكثرية والأمر بيد الله ثم بأيدي أهل السنة، لكن هذا من باب حق هؤلاء علينا، إنهم جيران وأيضا مواطنون ولهم حقوق وعليهم واجبات، هذه أمور معروفة. لكن اليوم إذا وقع شيء أهل السنة والجماعة، والآن تبادئ أهل السنة والجماعة في أماكن كثيرة جدا وعلى أيدي هذه الحشد الشعبي اللي يتبناها إيران وغير إيران، والسبب أن العداء لأهل السنة وإظهار هذا، ويقولون مع هذا أن أهل السنة لهم عداء إلى غير ذلك. وقفة أخيرة، يعني صحيح الآن مثل ما يفعلون الآن تجفيف منابع العنف والإثارة والتكفير، هذا شيء جيد، لكن لا بد أن يكون أيضا هذا بدراسة عميقة، ويكون فيه نظر إلى مصدر التكفير والذي يؤزم هذه الأمور من هو. الآن في قنوات موجودة الآن أكثر من 70 قناة ليل ونهار تكفر الصحابة وتسب الصحابة، بل سمعت مقاطع موجودة في اليوتيوب ليست بسر. يعني أحدهم في العراق من هؤلاء من أئمتهم يقول اقتلوا كل وهابي نجس. هل هذا يريد التقارب؟
لا والله.
والسكون وأن يعيش الناس في أمان ورغب وتكون الدعوة بالتي هي أحسن، أو يريدون إراقة الدماء؟ ولهذا ينبغي أن يوقف مثل هؤلاء الذين يؤزمون الأمور ويكفرون الأمة. يعني في بعض هذه الأماكن يكفر الصحابة ويسب الصحابة وترمى عائشة رضي الله عنها بالزنا، ثم أيضا تجد في المقابل من يكفر هؤلاء. إذن هذه بدعة وهذه بدعة، هذه ردود فعل لا شك أنها لها أسباب، هؤلاء لهم أسباب هؤلاء لهم أسباب. إذا أردنا النجاة لا بد من أن يكون عندنا توازن في مسألة الإنكار ومسألة الإحساس بما يقع على المسلمين. وإلا ما وقع في تونس، هل الذي نفذه ينتسب إلى هذه البلاد؟ بل ما وقع في فرنسا، بلد ليس بلد إسلامي، ووقع فيه أيضا تفجير وقتل. فأقول هذه الأمور لا دين لها ولا معتقد لها، لكن إذا أراد السنة وأراد الشيعة أن يطفئوا هذه الأمور عليهم أن يأتوا بأمور إيجابية. أما إذا حدث أمور فكل يبكي على هؤلاء وأهل السنة يقتلون في كل مكان ويبادون ولا بواقي لهم، هذا ترى مما يثير ويؤزم الأمور. أنا أقول لابد أيضا يكون هناك نظر في القنوات من هنا ومن هنا، وما كان يثير بنظر أهل الحل والعقد بتجرد، فحينئذ لابد من إطفاء هذه الفتن التي إذا استمرت ستأتي على الأخضر واليابس، وخاصة أن منطقة الخليج مستهدفة لأجل الزعزعة، زعزعة البلد، لأنهم ما استطاعوا أن يصلوا إليها من طرق كثيرة، فأرادوا أن يزعزعوا الداخل. ثم أيضا تطالب بأشياء لا تناسب الأكثرية، بل أيضا في صميم معتقدهم، مما يثير هذه الأمور، وهذا هو الذي يرغبه أعداء من لا يرضى بعاصفة الحزم ولا إعادة الأمل. ولكن سيرد الله عز وجل كيدهم في نحورهم، سواء من داعش أو من غير داعش أيا كان، لكن الفرق بين أهل السنة وغيرهم أن من ينتسب للسنة وهذا انتساب، لكن لا بل أول من رد على داعش من هم؟ أهل السنة والجماعة، وردودهم موجودة في وعود بعض العلماء وهددوا بالقتل من أجل مجابهة هؤلاء، هل نرضى بفعلهم؟ ما نرضى. وأيضا نحن أيضا أصابنا منهم ما أصابنا من القاعدة من قديم والتفجيرات التي حدثت في البلد، والكويت بلد آمن ومع هذا لم يسلم من التفجيرات، يعني في تفجيرات قديمة، حتى موكب الأمير جابر كادوا أن يقتلوه وأصيب بشظايا، والمنفذ من الرافضة، وقبله كذلك مسؤول حزب الله موجود الآن اللي نفذ وأطلق أيام حرب العراق. لكن هل نرمي هذه الأمور عليهم؟ نحن السنة عندنا إنصاف، ولهذا من عمل الجرم هو الذي يحاسب، ومن أججه هو الذي يحاسب، لكن أن نعم وأن نتدخل في أمور أخرى هذا ليس على طريقة السلف، وليس هذا من الإنصاف في شيء إذا أردنا أن نكون واقعيين، وإذا أردنا أن يكون الحل سليما، وإذا أردنا أن نصل إلى برنامجات أو نخفف هذا الاحتقان، هذا لا بد من عملية إيجابية من هنا ومن هنا، ولا يكون من طرف واحد، لأن الطرف الواحد لن يجدي عن الطرف الآخر شيئا.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التوضيح. أستاذنك في استقبال اتصالات الأخ إياد من الجزائر، تفضل إياد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
تقبل الله مني ومنكم إن شاء الله.
آمين. اللهم
الذي يسألني الشيخ
الأول،
إذا وقع النظر الرجل على مرأة في نهار يوم ضاع، أو قرر النظر أو حين تعمد في مكالمة مع مرأة أجنبية، فخرج منه يعني مدي، حديث تنسيا أم لا؟ هي توجب القضاء أم لا؟
طيب
والسؤال الثاني.
آمين. شكرا لك، شكرا. طيب شيخ الأخ إياد يقول، إذا وقع نظر الرجل على امرأة في رمضان أو كرر النظر أو هاتفها فخرج منه مذي، هل يؤثر على صحة صيامه؟
هو بالنسبة للمذي لا يبطل الصيام، لكن على الإنسان أن يحرص على أن يحفظ صيامه مما يقلل أجره أو يقدح في صيامه، ولهذا ليس الصيام عن الطعام والشراب والجماع فحسب، بل هناك أمور ومقاصد أرادت الشريعة، وهي كما قال عز وجل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون.
وجاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فالإنسان عليه إذا صام أن يصوم بصره عن الحرام والنظر إليه، ويصوم سمعه عن سماع الحرام، وهكذا سائر الجوارح، حتى يكون الصيام هو الصيام الذي أرادته الشريعة من العباد، وليس المقصود هو الطعام والشراب فقط، بل أعظم من ذلك أن الإنسان يحصل هذه الفائدة وهذه الحكمة وهي التقوى.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ توفيق من مصر.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي توفيق، تفضل.
لي مشكلة بعد إذن حضرتك عايز
تفضل.
أقول أنا زوجتي توفت، وقبل قبل قبل زوجتي ما تتوفى حماتي توفت، فوصتني على بنتها أرملة بقى 22 سنة أو 23 سنة. وقلت زوجتي توفت.
من
فوصتني 7 مرات عليه، ووصتني على أختي الثانية مرة لأن عندها أولاد صبيان.
أيوة.
فإخواتها دلوقتي زعلانين ومتفاجئين، وكان مني وصتني وعايزين أبعد عنه، وأنا زوجتي توفت في نادي الفيلم.
توفيق.
نعم.
يا توفيق، يعني الآن أنت هي وصتك بماذا؟ وصتك برعايتهم والإحسان إليهم وملاحظتهم؟
وصتني لا بنتين، هي وصتني على بنتها اللي هي أم عبد ديت، وواحدة فرصت على أم عبد دي 7 مرات، ووصت على فاطمة دي مرة، فبقول لها وزوجتي قالت أنت مالكش بركة إلا هي، وزوجتي توفت في رمضان اللي فات اللي هو يوم العيد.
طيب.
بتاع السنة اللي فاتت.
أها.
جيت من السعودية كنت بعمل عمرة، توفت جميل. فهي أختي وبنت خالتي قبل اي حاجه.
ايوه.
فما ما واجب الوصيه؟ انا ابعد عنها لان اولادها زعلانين واخواتها زعلانين.
يا 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 توفيق لحظه لحظه توفيق، هي 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 وصتك قبل كم سنه؟ اسمعني عن طريق الهاتف لو تكرر توفيق.
وصلت من سنه.
من سنه؟
اه من سنه.
طيب
قبل لحظه زوجتي توفت. ام زوجتي توفت من 9 شهور. زوجتي بعد 9 شهور زوجتي توفت.
طيب طيب تسمع توجيه الشيخ اخي توفيق ان شاء الله تعالى. شكرا لك اخي توفيق. الاخت راضيه تفضلي. ندى، الاخت ندى من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة السلام. الله حياك الله أختي تفضلي.
عندي سؤالين إذا ممكن.
تفضلي. الأول
الحديث الأول إن رمضان أولهما رحمة وأوسطهما مغفرة وآخره عتق من النار.
نعم.
سمعنا أحد المشايخ يقول إن كل يوم في رمضان رحمة ومغفرة وعتق من النار.
نعم.
فما هو الصواب؟ طيب. السؤال الأول.
طيب والسؤال الثاني
يعني هو يعني يوميا لو يعني.
طيب طيب واضح السؤال، تفضلي يا ندى. السؤال الثاني ما هو؟
بالنسبة للسؤال الثاني، شخص يعمل بالأجواء أو الأجواء الحارة وتحت الشمس، هل يجوز استخدام المستحضرات الطبية الخاصة بالبشرة خلال فترة الصيام؟ جزاكم الله خيرا.
وإياك، شكرا لك. شكرا. الأخ يوسف من تونس تفضل. أخي يوسف.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة السلام. الله تفضل أخي يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أعوض الإمام أحيانا في الصلوات الخمس.
نعم. طيب.
وعند التسليم أخرج بتسليمة واحدة من الصلاة أقول السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
فقال فقال الإمام يجب أن تخرج بتسليمتين عند رفض ورحمة الله، إذا أردت أن تخرج بتسليمة واحدة فعليك أن تقول السلام عليكم فقط.
نعم. طيب وأن تقول السلام عليكم ورحمة الله واحدة. طيب بقي شيء. يلا ما السؤال الثاني؟
السؤال الثاني في الوضوء.
أي نعم.
السؤال الثاني في غسل الرجل، أمسحها ثم أمر إلى الرجل اليسرى أو يجب أن أتمم غسل الرجلين ثم أمسح؟
كيف شلون تمسح ثم تغسل أو تغسل ثم تمسح؟ كيف تغسل قدميك أنت أثناء الوضوء؟
عندما أغسل رجلي اليمنى.
أيوة.
في الوضوء.
نعم.
هل أمسحها ثم أمر إلى اليسرى جيد أم يجب أن أتمم الوضوء ثم أمسح رجلي بالمنشفة؟
آه تنشف. نعم. طيب واضح 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 الآن. شكرا لك أخي يوسف. شكرا. الأخت فاطمة من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضلي. تفضلي يا فاطمة. السؤال الأول.
السؤال الأول، امرأة تقصد وخبت العدة كبير، هل
نعد
إلى
كتاب نائي؟ لحظة، أعيدي 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 يا فاطمة، أعيدي السؤال، الصوت غير واضح. امرأة
توفى زوجها وخبت العدة في بيت ابنه الكبير.
نعم.
هل جزء أبنائه؟
نعم. في لماذا لم تقضي العدة في البيت الذي توفي فيه زوجها؟
ليس لديها أحد يجلس عندها.
نعم. طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني جزء لبس الجديد والخطوة.
طيب واضح. والسؤال بقي شيء؟
نعم.
بقي سؤال ثالث؟
إيه.
يلا يلا عشان الوقت يا فاطمة.
لي يعني أنا أحمي واحدة أم توفت وأنا صغيرة ومقتلتها الكبير معتمد ضبيرتها
تتألقها. غير واضح الصوت فاطمة. الصوت فاطمة الصوت غير واضح.
امرأة عاتبي مع ولد كبير.
نعم.
وأرضعت ولد طبيبتها معي من حيث ولد طبيبتها تعتبر أخوتي يعني أولادها من بعد اللي أرضعتني يعني هل يعتبرون محرمين؟
يا فاطمة تقولين امرأة أرضعتك مع ولدها الكبير.
نعم.
طيب ثم
أرضعت ولد طبيبتها الأخرى معي.
أرضعت من؟
ولد طبيبتها الأخرى.
ولد صديقتها؟
نعم الأخرى.
نعم
نعم. هل الحين يعتبر اللي أرضعته معي ومع ولدها يعتبر عقوقي؟ وأيضا
طيب.
أولادها مدينة بعد
واضح. واضح.
اللي أعتبرون عقوقتي.
طيب تسمعين إجابة إن شاء الله فاطمة. شكرا لك صاحب الفضيلة الأخ توفيق. يعني هذه المشكلة التي عرضها، يقول حماته عندما أوصته على ابنتها وابناء ابنتها إلى آخره، يقول وكررت هذا 7 مرات وتوفيت رحمها الله وكذلك توفيت زوجته، يقول بأنهم الآن يقولون يعني ابتعد عنا وتركنا، وهو يخشى أن يكون فرط في هذه الوصية. ما توجيهك له؟
هو بالنسبة للولي الذي له ولاية على أولاده فإن له أن يوصي من شاء، مثل أب لما حضرت الوفاة أو قبل قال الوصي على أولادي القصر فلان، وإن لم يكن من أبنائه. قد يكون عنده أبناء كبار لكن يرى أن المصلحة ليست في رعاية أبنائه لأولاده القصر، فهنا تعتبر الوصية ويجب الأخذ بها. لكن إذا كانت الأم وليس لها ولاية على أخوات أو على بناتها الكبار، فحينئذ إذا اختلفوا يرجع إلى المحكمة لديهم، وهي التي تجعل الولي إذا كان هناك قصر تجعل الولي من تراه صالحا، أما إذا كان ما في قصر فما يحتاج.
أحسن الله عليكم الشيخ. تقريبا 7 دقائق. الشيخ الأخت ندى من العراق تقول: الحديث الذي شاع وانتشر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو أن تسأل عن صحته، ثم تقول بأن أحد طلبة العلم قال بأن في كل يوم من رمضان رحمة ومغفرة وعتق من النار.
الحديث هذا مشهور، حديث سلمان رضي الله عنه، جاء أيضا من حديث أبي هريرة، لكن المعروف عند أهل العلم أن الحديث ضعيف. فيه راوي يسمى علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وعلى هذا لما كان الحديث ضعيفا فمسألة التقسيم ليست بصحيحة، أن يكون الأول أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخرته من النار، بل كل أيامه ترجى في هذه الأمور كما قال كما سمعت. كل يوم يرجى الرحمة والمغفرة والعتق من النار.
أحسن الله عليك. سؤالها الثاني تقول: شخص يعمل في أجواء حارة كهذه الأجواء، تقول هل يجوز أن يستخدم مستحضرات طبية يا شيخ أثناء الصيام؟
نعم، إذا وضع أشياء على البشرة فما يضر، لأن وضع أشياء على البشرة ليس طعاما ولا شرابا ولا يرجع إلى الجوف، إلى جوف الإنسان، وعلى هذا إذا وضع مثل هذه الأشياء فلا تضره.
الحمد لله. الأخ يوسف يا شيخ من تونس يقول بأنه ينوب عن الإمام في الصلوات الخمس، يقول عند التسليم أنا أسلم بتسليمة واحدة، فقال له الإمام: إذا أردت أن تسلم بتسليمة واحدة فلتكتفي بقول السلام عليكم فقط.
وعلى حسب الرواية التي جاءت ورد السلام عليكم، ورد أيضا السلام عليكم ورحمة الله وأيضا وبركاته وردت، وقد ساق العلماء في كتب الأحكام هذه الأحاديث ويرجع إلى كتب الأحكام، منها بلوغ المرام أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، فما جاء في السنة
تسليمة واحدة يا شيخ.
نعم، ورد أيضا التسليمة الواحدة أنها جاءت، لكن الأكثر على التسليمتين، لكن لو سلم تسليمة واحدة أخذا ببعض النصوص أو بأراء بعض الفقهاء الذين استندوا على هذه النصوص فالأمر فيه سعة.
نعم الحمد لله. السؤال الثاني يقول: إذا أراد أن يغسل رجليه أثناء الوضوء وبدأ باليمنى، يقول يا شيخ هل له أن ينشفها وأن يجففها ثم يغسل اليسرى أم حتى يفرغ يا شيخ؟
لا، هو الأولى أنه يغسل اليسرى مباشرة بعد اليمنى. لكن لو جفف اليمنى هو بنفسه ثم غسل اليسرى فلا بأس، لأن الكلام في باب الموالاة أنها لا يجف العضو قبل أن يشرع في العضو الآخر، لكن يكون هذا الجفاف بشيء خارج، ما هو بفعله هو. لكن الأولى أن
يكمل
الوضوء ثم بعد ذلك إذا أراد أن يستخدم المنشفة فلا بأس، وإن كان الأولى أن يدع ذلك هذا أفضل وأحسن.
أحسن الله إليكم. الأخت فاطمة تقول: امرأة توفي زوجها وهي وقضت العدة في بيت ابنه الكبير يا شيخ، لأنه لا يوجد عندها أحد يعني يجلس معه ويقيم عندها.
نعم، المرأة يجب عليها إذا توفي زوجها أن تعتد في البيت الذي هو فيه. لكن لو كان هذا البيت غير صالح، إما أن يكون مثلا في مكان بعيد عن الناس والمرأة تخشى على نفسها وليس بقربها أحد فاحتاجت إلى النقلة لسبب وجيه معتبر فلا بأس، أما مجرد أنها في هذا البيت تأمن على نفسها لكن تقول أبا أروح عند ابنه الأكبر ما يجوز هذا إلا إذا كانت تحتاج إلى الخروج إما لضرر عليها أو أجرة انتهت أو تخشى على نفسها من ما عندها أحد يجلس معها فحينئذ هي معذورة.
أحسن الله عليك. وسؤالها الثاني عن لبس الجديد شيخ واستخدام البخور والعطور إلى آخره.
لا المرأة التي في الحداد لا يجوز أن تلبس الثياب التي فيها زينة ولا أن تستخدم الأطياب.
نعم.
لأن هذه تدعو إلى نكاحها وعلى التجمل وعلى هذا. تلبس الثياب المعتادة ليس من اللازم أن يكون لون أسود ولا أخضر ولا أي ثياب وإن كانت مشجرة لكن تكون الثياب المعتادة التي تلبسها المرأة في بيتها أو عند جيرانها وليس للولائم والحفلات. وكذلك الطيب لا تستخدم طيبا إلا إذا حاضت مثلا وطهرت تأتي بشيء من البخور تبخر ثيابها ونفسها أو تبخر البيت هذا لا بأس به.
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير تقول امرأة أرضعتني مع ولدها الكبير وأرضعت ابن صديقتها تقول هذا الذي أرضعته هذه المرأة هل يعد أخا لها يا شيخ؟
نعم إذا كان ابن صديقتها أرضع منها وهذه البنت أرضعت منها أيضا صار رضع منها
صحيح.
وكانت خمس رضعات مشبعات في الحولين فكل من رضع من هذه المرأة أو صار من أولادها ولدته فهم إخوة لها.
نعم أحسن عليكم. هنا إحدى الأخوات تقول تسأل عن معنى قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى تقول ما معنى الآية وما نوع الغنى هنا هل هو غنى المال وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم غنيا أم فقيرا؟
هو العائل اللي هو الفقير.
نعم.
وأغناه عز وجل أغناه بالمال الله يسر له المال عز وجل وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى ذلك بل كل ما جاءه من مال أنفق إنفاق من لا يخشى الفقر وأغناه أيضا بهذه الرسالة وهذه الدعوة وبمحبة الصحابة له وبمحبة الأمة له عليه الصلاة والسلام وبرفعة شأنه حتى قاد الأمة عليه الصلاة والسلام. فالغنى ليس المقصود به فقط غنى المال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى بكثرة العرض اللي هو الأموال ما يعرض وإنما الغنى غنى النفس فلا شك أن هذا حاصل النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. نصف دقيقة الأخيرة أختم عبد الله تقول أقول في دعائي اللهم إني أعيذ نفسي وذريتي ووالدي ووالديهم والمسلمين بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر هل يجوز؟
لا بس إذا دعت بهذا الدعاء واستعذت بالله لنفسها وللمسلمين هذا طيب. نعم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.
نعم.
فإذا دعا لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين هذا إن شاء الله أرجى في الإجابة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم
الشيخ. أشكر الشيخ عبد الله.
وشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام. يتجدد اللقاء بكم غدا بإذن الله تعالى قبل ساعة من الآن إن أمد الله في أعمالنا. تقبل الله من الجميع الصيام والقيام. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. سليم.